بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد ما في السماء، ولك الحمد عدد ما في الأرض، ولك الحمد عدد ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، نرجو به الثواب ونخشى به العقاب، فنسأله تعالى أن يعطينا ما نؤمل، وأن يمنعنا مما نخشى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ربي هب لي من الصالحين، هذا عنوان مقتبس من آية، وأريد بذلك أن أبين حقوق الأولاد، حقوق ضائعة يهتم الوالد بتغذية ولده، هذا ثانوي، ويهتم بطب بدنه، وهذا ثانوي، ويهتم بكسائه، وهذا ثانوي، لكنه لا يهتم بهدايته، لا يهتم بدعوته، لا يقوم برعايته. نسي الكثير أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن أولادهم. أنت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن ولدك. إذا أنت مطالب بإصلاح النفس فأنت مطالب بإصلاح الولد، وسيأتي ذلك معنا إن شاء الله. لكن لماذا التخلي عند كثير من الناس؟ تخلوا عن واجب شرعي أوجبه الله عز وجل، أخذتهم الأماني والشبهات والظنون وتعليق المسؤوليات بالغير، وهي مناطة بهم هم. ولعل ما يحصل من كثير من أولياء الأمور تجاه أولادهم إنما هو تخلي عن واجب، وكان الواجب عليهم أن يعلموا بأن المسؤولية جسيمة وأنها عظيمة. أحبتي، عرض الله عز وجل الأمانة على أكبر المخلوقات المرئية، وقلت المرئية لأن هناك مخلوقات أكبر من المذكورة في الآية، العرش أكبر من السماوات والأرض والجبال، والكرسي أكبر منها، والعرش أكبر من الكرسي، لكني أقول المرئية لأنها التي ذكرنا الله عز وجل بها في القرآن. عرض الله عز وجل الأمانة على أكبر المخلوقات المرئية، عرضها على الجبال، عرضها على السماء، عرضها على الأرض، فأبت أن تحملها، وأشفقت من حملها، وحملها الإنسان لسببين اثنين: السبب الأول لأن الإنسان ظلوم، والسبب الثاني لأن الإنسان جهول، فلجهله وظلمه حمل هذه الأمانة وانقسم الناس في حمل الأمانة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من أدى الأمانة ظاهراً وأداها باطناً، وهم أهل الإيمان ظاهراً وأهل الإيمان باطناً. وقسم تظاهر كذباً وزوراً بأدائها ظاهراً وضيعها باطناً، وهم أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وقسم ضيعها ظاهراً وضيعها باطناً، وهم أهل الشرك ظاهراً وباطناً. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. أبين أن يحملنها لأن المسؤولية جسيمة، اعتذار إلى الرب فقبل الله العذر، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قسم الله تعالى الناس في حمل هذه الأمانة ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. مسؤولية ليست بالسهلة، أمانة. وإن من أعظم الأمانات التي ألزمنا بها أمانة الأولاد. ليست الأمانة أمانة المال فقط، فيه أمانة بينك وبين الله، وفيه أمانة بينك وبين النفس، وفيه أمانة بينك وبين الخلق. أمانة بينك وبين الله، كل العبادات، كل الأوامر، كل النواهي التي أمرك الله عز وجل بها ونهاك عنها لابد من أدائها. أمانة مع نفسك، العين أمانة، والأذن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، وكل الجوارح أمانة. وأمانة بينك وبين الخلق، الودائع، الودائع التي يعني تستودع عند الإنسان. فأقول يا أحبتي، الأولاد أمانة، وأمانة جسيمة، ونحن مطالبون شرعا بأن نؤدي هذه الأمانة على الوجه المطلوب. ولعلي أن أذكر في هذا بثلاثة أمور. الأمر الأول جوانب الخير عند الأولاد. الأمر الثاني جوانب الشر عند الأولاد. الأمر الثالث حقوق الأولاد على والديهم. هذه محاضرتي. أولاً، ما هي جوانب الخير عند الأولاد حتى لا يهضمون وحتى لا يظلمون؟ الجانب الأول من جوانب الخير أنهم زينة، زينة، يزينون النفوس ويزينون البيوت ويزينون المجتمعات. وهذه الزينة ينبغي بأن يحرص على حفظها. قال تعالى: المال والبنون، من يكمل؟ زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات هي التي هي خير. إذن زينة هؤلاء الأولاد، لكن ينبغي أن تزين بهم المجتمع، وتزين بهم البيوت، من أجل أن تجد لذلك ثمرة لكن أما زينة ظاهرة مثل زينة الحياة الدنيا فقط فهذه عقوبة على الإنسان. الجانب الثاني أنهم قرة عين، تفرح بهم القلوب وتتلذذ بهم العيون وتمتلئ بهم البيوت وتقضى بهم الحاجات وتقوى بهم المجتمعات. قرة عين عباد الرحمن، وصفهم الله عز وجل قريب من 12 صفة أو 12 صفة في آخر سورة الفرقان. ومن صفاتهم أنهم يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم ماذا؟ قرة عين. لكن لا يكون الولد قرة عين وهو يعصي الله، ولا يكون الولد قرة عين وهو داعية شر، ولا يكون الولد قرة عين وهو صاحب أذى في البيت، ولا يكون قرة عين وهو صاحب أذى للمجتمع. وين قرة العين؟ لكن يكون قرة عين إذا كان مصدر إصلاح، وإذا كان مصدر صلاح أنا أنال من أجره، لكن لو كان مصدر شر قد آثم أنا لأن الولد من كسبي كما سيأتي معنا. إذن أقول أيها الأحبة قرة عين. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الجانب الثالث من جوانب الخير عند الأولاد أن الولد من كسب والده، وكل إنسان له ما كسب، وكون الولد من كسب والده لأن الوالد سبب في هدايته، والوالد سبب في دلالته على الخير، ومن دل على خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب والده، من كسب والده. شوف لو عندك 10 أولاد صالحين لك ثواب كم؟ ها؟ لو معك أولاد 10 أولاد صالحين لك يعني ثواب كم؟ جوحة يقولون ركب على كان معه 9 حمير، فإذا ركب على حمار وعدها جاءت 7، جاءت 8 إذا كانت 9، وإذا تركه وجدها 9 قال والله ما عاد أركب. فأقول أنت الآن أقول لك معك 10 أولاد لك أجر كم؟ 11 يا رجل، نفسك تنساها؟ لك أجر 11. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، أجر عظيم. الجانب الرابع من جوانب الخير أن عمل الوالد الصالح لا ينقطع بعد موته مع وجود الولد الصالح، مع أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله. ومن الناس من نجدهم اليوم انقطعت أعمالهم الصالحة وهم لا يزالون على وجه الأرض، لا يزال حي يدب على وجه الأرض وعمله الصالح منقطع. من الناس من تجد بأنها تمر بها 3 ساعات ما ذكر الله شيء، وربما تمر بها أوقات ما أدى من الواجب شيء. فأقول يا أحبتي يعني عمل الوالد لا ينقطع بعد موته إذا وجد له ولد ماذا؟ صالح. هنيئا لمن كان له ولد صالح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيش؟ إلا من 3، ومنها ولد صالح يدعو له. الجانب الخامس أن درجة الوالد ترتفع في الجنة بسبب من؟ بسبب الولد. ترتفع درجة الوالد في الجنة بسبب الولد، وإن الرجل ترتفع درجته في الجنة فيقول: يا ربي أنى هذا؟ من أين لي هذا؟ وأنا أعرف نفسي، ليس هذا لي، من أين جاءتني هذه؟ قال: باستغفار ولدك لك. ارتفعت الدرجة. الجانب السادس: مغفرة الذنب. والذنوب كثيرة، والذنوب خطيرة، والذنوب متنوعة، والذنوب دائمة. أهلك الله الأمم بالذنوب، لعن الشيطان بالذنب، أعد النار للمذنبين. الذنب خطير، ليس بالأمر السهل. أقول يا أحبتي، بالولد يغفر ذنب الوالد، يغفر ذنب الوالد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى إلا غفر لهما. ارجع لهذا الحديث في صحيح الجامع عند الألباني. نعم، إذن مغفرة الذنب. سابعا: دخول الجنة. هذا جانب خير، ما هو جانب شر. تدخل الجنة بسبب ولدك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى إلا أدخلهم الله الجنة. ثامنا: النجاة من النار. ينجو الإنسان من النار بسبب الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة، ويدخل الرجل معها، لأن هذا من باب التغليب، لأن الرجل أصبر على المصائب من المرأة، ولذلك منعت المرأة من زيارة القبور. لما؟ لأنها صاحبة عاطفة جياشة، ربما تحدث منها مفسدة عظيمة بزيارة القبر، فمنعها. قال: ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا كانوا حجابا لها من النار. هذه ثمانية جوانب للأولاد، اسمها جوانب إيش؟ الخير. بالمقابل هناك جوانب شر للأولاد، يعني فيه جوانب خير لكن فيه جوانب شر. الجانب الأول من جوانب الشر أن الولد فتنة، فتنة. ولا أولادكم ما هم فتنة؟ ها؟ أولادكم فتنة ولا ما هم فتنة؟ أنتوا الظاهر ما تسمعوني، أنتم تسمعوني أتكلم عربي ولا إنجليزي؟ طيب ما جاوبتوا علي. أقول: الأولاد فتنة ولا ما هم فتنة؟ ولا أولادكم في الشرقية ما هم فتنة؟ لا، فتنة يا جماعة، كلام الله، هذا القرآن بين أيديكم يبين على أنها فتنة. إذا الأولاد فتنة، أنت لا تزكي ولدك، والله إننا نريد أن يكونون أصلح الأولاد، لكن الأمر واقع. إذا الولد فتنة، الولد فتنة، يفتن عن امتثال أمر الله. كم من الأوامر أمر الله بها وأمر بها رسوله لم تمتثل بسبب الولد، بسبب الولد، فتنة. كذلك فتن عن نواهي الله، وقع كثير من الناس في النواهي بسبب الولد، فتنة. فتن عن تصديق أخبار الله، فتن عن كذا عن كذا. إذن فتن. واعلموا أنما أولادكم، أنما أموالكم وأولادكم فتنة. اعلموا يعني تيقنوا يقين، لأن العلم في القرآن يقين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الجانب الثاني من جوانب الشر أن الولد له. أقول حفظكم الله، الولد له، الولد له. لا، أنا طبيعي كذا أني أحاور من معي على أساس أني أعرف بأنه معي، لكن إذا رقد رقدت. أقول: الولد له ولا ما هو له؟ له. الولد له، يلهي عن الآخرة ويشغل بالدنيا، يلهي عن الطاعات ويشغل بالمعصية. كم من الدشوش دخلت البيوت بسبب من؟ بسبب الأولاد، لهو. وترى هذا اللهو يعني حقيقة عواقبة وخيمة. أنا أفسد ولدي بيدي، أنا أفسد ولدي بيدي. ليس هذا من العقل أني آتي بوسائل الشر والفساد ليفسد الولد. لا، من الناس من يقول أنا إن لم آتي به ذهب إلى كذا. أيهما أهون، أن يذهب واحد ليفسد معنا ما بيفسد بيرجع لك، أو أن آتي فأفسد البيت كله؟ لا، أهون أن يفسد واحد. أما آتي فأفسد الذا، أنا لو عندي كرتون تفاح وجدت فيه تفاحة خربانة، أقول لو عندي كرتون تفاح وجدت فيه تفاحة خربانة وش أسوي؟ أشل الكرتون كله؟ أنا وش أشيل؟ إذن الخربانة دي الولد الخربان خرجه، ولا تخرب البيت كله. أنت الآن بعض الناس يقول أنا ما أريد أنه يفسد خارج الذا، طيب هو فاسد أتبقيه ليفسد الأولاد كلهم؟ يعني كرتون تفاح تعرف كيف تتعالج معه ولا تتعالج مع الولد في البيت؟ إذن له. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، ما سمعت، أموالكم ولا أولادكم، ومن يفعل ذلك أي يلتهي بماله ويلتهي بولده، ومن يفعل ذلك فأولئك هم إيش؟ الخاسرون. الجانب الثالث من جوانب الشر عند الولد أن من أولادنا أعداء. لمن؟ لنا، بل أعداء لله، بل أعداء لرسوله، بل أعداء لدينه. عداوتهم ظاهرة. من الأولاد من لا يصلي؟ كان يمر بنا زمن قديم تفتش عن الأسرة ما تجد فيها واحد ما يصلي، واليوم فيه ولا ما فيه؟ كثير. اللهم قللهم، قلوا آمين. والله وجودهم خطر، يعني واحد في البيت ما يصلي وعلى مائدتي وينتسب إلي يحارب الله ورسوله وأبقيه معي. أقول منهم أعداء، لا يصلون مع المصلين، لا يذكرون الله مع الذاكرين، لا يصومون مع الصائمين، لا يأمرون بالمعروف، لا ينهون عن المنكر، بل يدخلون المنكرات إلى البيوت. الله عز وجل يقول إن من أموالكم وأولادكم، يقول إنما إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، فماذا؟ فاحذروهم. الجانب الرابع من جوانب الشر أن الولد مبخلة. يدعوك إلى البخل، كنت منفق، كنت تعطي، لكنه دعاك إلى البخل، وكونه مبخلة قللت من النفقة على الفقراء والنفقة على المساكين والبذل في سبيل رب العالمين، قللت بسبب هذا الولد. إذا دعاك إلى البخل فهذا الولد مبخلة. خامسا أن الولد محزنة. إن مرض حزنت، وإن فسد حزنت، وإن تغرب وسافر حزنت، وإن صحب الأشرار حزنت، وإن مات حزنت. فما أكثر الحزن على هذا الولد؟ فالولد محزنة. سادسا أن الولد مجبنة، يعني يصنع جبن، ولا كيف؟ مجبنة بمعنى أنه يعني سبب في ماذا؟ سبب في جبن الوالد. يعني نقول له اذهب لتعلم العلم، قال الأولاد في البيت. سافر لتعليم العلم، قال الأولاد في البيت. ادع إلى الله عز وجل، قال الأولاد في البيت. جاهد في سبيل الله إذا توفرت أسبابه، قال الأولاد في البيت. أصبح الولد إيش؟ مجبنة. سابعا أن الولد حقيقة داعٍ إلى الركون إلى الدنيا، لأنها من زينة الدنيا. زين للناس حب الشهوات، من يتلوها علي؟ من النساء وإيش؟ والبنين. وقال حبب لأن ليس الأصل هو الحب، الأصل أن الإنسان ما يحبها. وصح أنه مجبول، لكنها لا، بمعنى أنها لا تستعبده، ولا الحب موجود، فطرة. ومن ركن إلى الدنيا خسر، ومن جعل الدنيا همه خسر. وكما في الحديث، من كانت الدنيا همه عاقبه الله بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ثلاث عقوبات، يغتر. الجانب الثامن نسيان الآخرة. ربما يعني بعض الأولاد ينسيك الآخرة، مع أن الآخرة هي الأصل. الله عز وجل خلقنا لماذا؟ للآخرة. كلامي صح ولا ما صح؟ والله معكم شك. أقول كلامي صح ولا غلط؟ أقول خلقنا الله للآخرة ولا للدنيا؟ ما سمعت زين. للآخرة. ولذلك وين نوح؟ لو كان للدنيا كان نوح معنا، كان آدم معنا، كان إبراهيم معنا، كان موسى معنا، كان محمد معنا، لكن لم نخلق للدنيا، بل خلقنا الله للآخرة. وما جعل الدنيا إلا ممر، كن في الدنيا كأنك إيش؟ غريب أو عابر إيش؟ سبيل. خلقنا للآخرة، ويجب أن نعمل للآخرة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا فما متاع الحياة الدنيا في إيش؟ في الآخرة إلا قليل. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة وإيش؟ ولا تنسى. إيش الأصل؟ وابتغي فيما أتاك الله إيش؟ الدار الآخرة الأصل. ولا تنسى ماذا؟ نصيبك من الدنيا. ومقياسنا اليوم، إيش مقياسنا اليوم؟ مقياسنا اليوم وإيش؟ وابتغي فيما أتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. الناس عندهم خير، نحن لا نؤيس، لكن نذكر الواقع بمرارة من أجل تتغير الأحوال. وإلا الناس عندهم خير حقيقة، ولا يجب أننا يعني ندعو إلى تشاؤم الناس، لا. إذن هذه ثمانية جوانب، من جوانب الشر عند من؟ عند الأولاد. إذن ما هي حقوق الولد؟ أصبح الولد الآن عنده جوانب خير وعنده جوانب شر. جوانب الخير كم؟ ثمانية. وجوانب الشر؟ جوانب الشر اختلف العلماء، منهم من قال تسعة ومنهم من قال ثمانية، والراجح أنها ثمانية. إذن ثمانية وثمانية، ثمانية ثمانية. إذن ما هي حقوق الأولاد؟ الآن نريد أن نعرف حقوق الأولاد الآن. أنتم معي؟ والله ما دريت أني أشوفكم، ما كانكم معي. ودي أنكم يوم خرجتم من البيوت أنكم ودعتم أهلكم ساعة فقط. أنتم معي؟ الله يبيض وجيهكم معي يعني في هذه الدقائق، لأنها مهمة. يعلم الله أني أريد لكم الخير مثل ما أريد لنفسي، ولذلك لم آتي من أبهى عبثا، ما جئت إلا أريد أن أنفع إخواني. الآن عندنا يا أحبتي، عندنا حقوق الآن، حقوق للأولاد. وترى حقوق بمعنى واجبات وأمور ينبغي أن يذكر بها. أعلم أنها موجودة عندكم معلومة، لكني أذكر. الله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما هو الحق الأول؟ الحق الأول حفظ فطرة الولد. إيش معنى حفظ فطرته؟ حفظ استقامته، حفظ طاعته. احفظ فطرته، احفظ طاعته، احفظ استقامته. ولد المولود من بطن أمه ونسبة الاستقامة عنده كم؟ 100%. ولد المولود من بطن أمه ونسبة الاستقامة والطاعة عنده 100%. ثم أخذت تضعف. من سبب ضعفها؟ فأبواه. في الحديث كذا، فأبواه، وذكر فأبواه وسائل الانحراف لا وسائل الإصلاح. هل ذكر الإسلام؟ لا، لأن أصل الولد على الإسلام، لكن ذكر وسائل الانحراف من الوالدين. قال فأبواه يهودانه انحراف، ينصرانه انحراف، يمجسانه انحراف، لم يقل يسلمانه، لأنه أصلا مولود على الإسلام، مولود على الطاعة. أنت مطالب أن تحمي فطرة الولد. الآن أنت تعمل على حماية بدنه بغذاء، بدواء، بكساء، بسقاء، لكن اعمل على حفظ فطرته، ليبقى إذا حفظت له الفطرة بقي على الدين القيم، بقي على الصراط المستقيم، بقي على الحنيفية السمحة، بقي على الإسلام. قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك إيش؟ ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به عهد به إليكم عهدا لازما لعلكم تتقون. وقال في الحديث القدسي قال الله عز وجل خلقت عبادي كيف؟ حنفاء على الحنيفية السمحة ملة إبراهيم، فاجتالتهم من؟ الشياطين وسائل الانحراف. إذن من أسباب الانحراف الشيطان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام. اعمل على حفظ فطرته ولا تكن سبب في انحراف الفطرة، بل ينبغي بأن يعني تقيها وتنميها وتحافظ عليها باتباع ما تسمع. هذا أمر. الحق الثاني حفظ عقله، حفظ عقل الولد، حفظ عقله، لأن أصلاً العلامة الفارقة بين الإنسان والحيوان وش؟ العقل. العيون مع الدواب عيون كم معها؟ ثنتين. الأيدي الأيدي ثنتين، والأرجل ثنتين، والكلى نسيت الكلى حق الدواب، الكلى ثنتين، وهكذا. إذا ما في علامة فارقة بين الإنسان والحيوان إلا إيش؟ العقل علامة فارقة، لكن العلامة الفارقة اعمل على حفظها. حفظ الولد حفظ العقل، حفظه من ماذا؟ حفظه من الهوى. يتصرع الشباب اليوم بالأهواء، وانحرفوا انحراف شديد بالأهواء، ونحن نطالبهم أن يتبعوا الهدى ما يتبعوا الهوى. هووا بالهوى، الله عز وجل عاقب أهل الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وزكى داود باثنتي عشرة تزكية في سورة صاد، ثم قال بعد التزكيات كلها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وش يحصل باتباع الهوى؟ فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نحمي عقول الأولاد من الأهواء تتصرعهم يمنة ويسرة، خصوصا وأنهم لا يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى يعني شبيبة صغيرة مثلهم، فيكثر الانحراف عندهم، حتى انحراف عقلي، انحراف عقلي حتى في التصور، في العقيدة، في أمور كثيرة. كذلك أحمي عقل الولد من الشبهات، تعرض الشبهات عليه وتجده يلوي أعناق النصوص على مراده هو لا على مراد الشرع. وأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليه؟ ابتغاء الفتنة. وهذه خطيرة، اتباع الشبهات، يأخذون النصوص المتشابهة ويضربون بعضها ببعض. أنا ما عملت على حماية عقله، كان الواجب أن أعمل على حماية عقله بأخذه إلى مجالس العلم عند العلماء الربانيين الذين يريدون الله والدار الآخرة. منهجهم منهج سوي واضح معتدل على الجادة، على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أحمي عقلا من هذه الشبهات، شبهات خطيرة. أحمي كذلك عقله من الانحراف، من الضلال، وأحمي عقله كذلك من المسكرات والمخدرات أيا كانت. فإن من يزيل عقله بالمخدرات والمسكرات لا عقل له، الدواب ما اعتدت على عقولها، لا أقول على عقولها، أقول الدواب لم تغير شيء خلقها الله عليه، لكن هذا الإنسان اللي يشرب المسكر غير، بل رفع الله مكانه فوضعه هو مكانه، يرفعه الله وهو يضع مكانه. يوم أن يتخلى عن العقل ويذهب العقل وهو السبب في إذهابه. إذن حماية العقل، حفظ عقلي. ثالثا وقاية الولد من النار. وأقيه من النار بماذا؟ كيف أقي الولد من النار؟ بمنعه من المعاصي، بمنعه من المعاصي. إذا رأيت الولد عند معصية منعه منها، لأنها تحدث في القلب خللا، وإذا أصبح القلب فيه خلل كان البدن كله فيه إيش؟ خلل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن، وإذا فسدت فسد البدن. وفي الحديث إذا أذنب العبد نكت في قلبه ماذا؟ نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه وإن عاد عادت حتى تغطي القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أعمل على وقاية الولد من المنكرات، من المعاصي، من المخاطر، لأن الله أمرني بذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، وقال آمن، يا أيها الذين آمنوا قوا، وشو فعله؟ أمر، قوا، اعمل على الوقاية، قوا أنفسكم نارا فيه أهليكم. في القرآن فيه، لكن في الواقع غير موجودة، يعني في القرآن موجودة لكن الواقع. الآن تجد الأب يصلي والولد، وين الوقاية؟ الأب موجود لكن الولد ما هو موجود. قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا منكرة، لم تأتي معرفة، والشيء المنكر أشد من الشيء المعرف، لأن التنكير يفيد شيئين، التعميم والتعظيم. نارا وقودها الناس والحجارة، وش سبب التعذيب بالنار؟ المعاصي. إذن كما تقي، يعني اعمل على وقاية الولد من النار. أنت الآن عملت على وقايته من الجوع، وقايته من العطش، وقايته من المرض، لكن اعمل على وقايته من النار كما هو أمر الله لك. رابعا، القيام برعاية الولد أشد رعاية، لأنه يحتاج إلى رعاية، والذي يحتاج إلى رعاية يعني يحتاج إلى جهد، إلى بذل، وأنت الراعي له، فلا تضيع هذه الرعية، فإن الله سائلك عنهم. ويوم القيامة اللي معه 10 أولاد يسأل كم سؤال؟ 11 سؤال. زين، جوحة راح المرة ذي، نعم، يسأل كم سؤال؟ 11 سؤال. ليه؟ عن نفسه وعن أولاده. لا إله إلا الله، أيها أهون، سؤال ولا 10؟ أيها أسهل، 11 سؤال ولا سؤال؟ لا، سؤال واحد، لكن 11 سؤال. والمشكلة أن الأسئلة عن الأولاد أنها أن الإجابة عنها صعبة، عاد بتجيب عن نفسك لكن عن أولادك. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أي مكان؟ في أهله، ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. خامسا، الاهتمام بالأولاد كالاهتمام بالأجساد، الاهتمام بالأولاد كالاهتمام بالأجساد، لأن الله عز وجل قرن الاهتمام بالنفس، قرن الاهتمام بالأولاد مع الاهتمام بالنفس، قوا أنفسكم وإيش؟ وأهليكم. ولأن الولد جزء من أبيه ومن والده، وجعلوا له، تعالى الله عن ذلك، وجعلوا له من عباده ماذا؟ جزءا، أي إيش؟ أي جعلوا له من عباده جزءا، أي ولدا، والولد بعض أبيه، تعالى الله عما يقولون. والولد يشبه والده أو يشبه والدته، كما في حديث ابن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشبه الرجل أباه وكيف يشبه أمه، فأجابه عليه الصلاة والسلام. إذن الاهتمام بالأولاد كالاهتمام بالأجساد. سادسا، اختيار أم الولد، اختيار أم الولد على أي أساس؟ ها؟ على أساس الدين. هو أن توفرت الأربع ممتاز، لكن إذا ما حصلنا الأربع فش نسوي؟ ترو ما هو 4 نساء، ما بعدين كل منكم يقول أنت سببت لي مشكلة. الأربع الصفات تنكح المرأة ليش؟ الأربع وشي؟ لدينها ومالها وجمالها وحسبها، 4 صفات. لكن إذا ما حصلت الأربع الدين، لكن ترى ما عاد ننظر، والواجب أنك تنظر للدين. لماذا يعني يعمل الأب على اختيار أم الولد؟ لأن الأم حرث، وما ينبت الزرع إلا في حرث ماذا؟ طيب. إذا في حرث طيب نقي وتربة خصبة كان النبت طيبا، وإذا كان الحرث غير طيب كان النبت غير طيب، بل يمكن ما ينبت. ويحرص الإنسان أشد الحرص على أن يعني يهتم بمزرعته أشد الاهتمام، ما يترك فيها شوك ولا يترك فيها حجر ولا يترك فيها منغصات، وإنما يحفظها ويقوم برعايتها. ويجب كذلك أن يهتم بالزوجة لأنها حرث، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم. ولأن الأم هي متاع الدنيا، كل الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وخير متاعها المرأة الصالحة. ولأن الأم هي المحضن للولد، هي التي تحضنه، تحضن الولد، وهي المدرسة الأولى في حياته، وهي المؤثر الأكبر عليه. وقد كان السلف رحمهم الله إذا طلبوا المرضع لأولادهم يطلبون من؟ المرأة الصالحة، لأن لحليبها تأثير على من؟ على الولد. يطلبون المرأة الصالحة لأن لحليبها تأثير على الولد. الصلاح مطلوب، احرص يا عبد الله على أن يعني تحظى بامرأة صالحة، بهذا تستقر الأمور، بهذا يصلح الأولاد، لأنها تعتبر مدرسة، بل هي أعظم مدرسة في حياة الولد، بل هي المدرسة الأولى، بل الولد كان يتصور بأنه ما يوجد وهو صغير، ما يتصور ما في الأرض إلا هذه الأم، لأنه يراها في الصباح وفي المساء ودائما يراها، ويعتقد حتى الأب ما كان يراه إلا قليلا، وتعلقه بالأم تعلق كبير. وما ضيع الله حق الأم، كما أعطاها من الحقوق ثلاثة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن اختيار المرأة الصالحة. سابعاً أن تدعو الله بصلاح الولد. تدعو الله بصلاح الولد: ربي إيش؟ هب لي من الصالحين. وغالب الهبة في القرآن طلب الولد. ووهبنا لداود سليمان. لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ربي هب لي من الصالحين. فغالب الهبة في القرآن المراد بها الولد، فأنت تسأل الله عز وجل أن يهب لك ولدا صالحا. وإذا رأيت إنسان ما عنده ولد إيش تقول له؟ تقول إيش؟ ما عنده ولد، تقول ماذا؟ ذرية صالحة. تقول الله يرزقك بذرية صالحة. بعض الناس يقول الله يرزقك بولد، من يجي ولد شيطان يخرجني معه، لكن ادعو الله في الولد. ولذلك إبراهيم مع جلالة قدره وما ياتي من إبراهيم إلا ماذا قال؟ ربي هب لي من الصالحين. مع جلالة قدره، ربي هب لي من الصالحين. ادع الله عز وجل في صلاح الولد. وزكريا: ربي هب لي من لدنك إيش؟ ذرية طيبة. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن يدعى بصلاح الولد. وترى إذا صلح الولد أدى حق الله عز وجل، وأدى حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدى حق نفسه، وأدى حق والديه، وأدى حق جيرانه، وأدى حق نفسه، وأدى حق المسلمين، وأدى الحقوق كلها. وعلى الأقل تسلم من شره، تسلم من شر من؟ من شر هذا الولد. إذن الدعاء بصلاح من؟ الولد. ثامنا: تحصين الولد من الشيطان الرجيم. لأن الشيطان يعمل على الإفساد، بل الشيطان يا أحبتي واقف للإنسان بطريق الاستقامة. واحرص يا عبد الله شد الحرص على أن تتحصن من هذا الشيطان. إذا تحصين الولد من الشيطان الرجيم، لأنه عدو لدود، عدو مبين. لكن كم يعني أوقات التحصين، تحصين الولد من الشيطان، أوقات التحصين وش؟ عندما يكون الولد نطفة، عندما يخرج الولد من البطن. إذا بدأ الولد يميز في ثلاثة مواضع. أما إذا كان الولد نطفة، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال إيش؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. الله أكبر. تحصين، تحصين من الشيطان. أما عند الولادة فبالأذان، في الأذن، لأن حديث الإقامة ضعيف، وحديث الأذن وإن كان فيه مقال عند بعض المحدثين لكن الألباني وغيره يحسن. المهم على أنه يؤذن، والأذان يا أحبتي إذا أذن المؤذن من ليخرج؟ الشيطان. فهذا تحصين من الشيطان، وتحصين قوي ضد الشيطان. وتجد المولود إذا ولد له تطعيمتان، شو التطعيمة الأولى؟ ما جالكم أولاد يا جماعة؟ تطعيمتان، له تطعيمتان، وش التطعيمتان؟ تطعيمة هنا صح؟ ولا ما يطعمون عندكم في الشرقية هنا؟ يطعمون هنا؟ ها؟ أنا الظاهر أتكلم في خيال أنا. يطعمون هنا ولا قد انتهت؟ ترى عهدي بالأولاد قديم، عدهم يطعمون هنا ولا ما يطعمون؟ طيب قولوا لي يا جماعة، أنا الآن أصبحت أتهم نفسي. تطعيمة هنا وتطعيمة ثانية وله الأذان، لكن لا تهتم ذي وتترك ذي، تطعيمة ضد الشيطان. الأمر الثالث إذا أخذ يميز، كان الله عليه وسلم يقول للحسن الحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من تحصين الولد. تاسع، التطعيم لا، حتى لو مرة في العمر، هو كان إذا وجدهم ما كان يداوم على ذلك. لأنه تاسعا أن تطعم الولد الحلال وأن تجنبه الحرام. تطعمه الحلال ليكون النظر حلال، ما ينظر إلا إلى حلال، ولا يسمع إلا حلال، ولا يتكلم إلا بالحلال، ولا يأخذ إلا الحلال، ولا يمشي إلا إلى الحلال. لا تطعمه إلا طيب، ليكون طيب القلب وطيب القول وطيب الفعل وطيب التعامل وطيب البذل. إذن تطعمه الحلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، الحديث. وقال نعم، يعني أو أبو بكر ما كان يطعم إلا الحلال، ومعروف قصته. نعم، لما جاءه يعني ذاك لما جاءه ذاك العامل عنده والخادم عنده، وجاءه بكسب غير حلال، وأخذ منه لقمة ثم ردها. وعمر رضي الله عنهم جميعا لما جيء له بلبن من غير إبله، من إبل الصدقة، إبل المسلمين، فمذق مذقة واحدة مصه ثم تفلها، ثم استدعى الذي جاء به وقال: من أين هذا؟ قال: من إبل الصدقة. قال: والله لقد وجدت مرارة الحرام في فمي فألقيته. كانت المرأة من السلف كانت تقول لزوجها إذا خرج من عندها: اتق الله ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على الجوع ولكننا لا نصبر على النار، ولكننا لا نصبر على النار. عاشرا، تحسين اسمه، يعني اعمل على تحسين الاسم، يكون اسم حسن، اسم حسن. وأقول الأسماء الحسنة لها مراتب، لكن يذكر بثلاث مراتب فقط. المرتبة الأولى من الأسماء الحسنة الأسماء المعبدة، المعبدة لله. كم أسماء الله الحسنى؟ يعني الواردة، ولا ورد في الحديث أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا، لكن هذا الوارد اللي يعرف 99 اسم. ضع أمام كل اسم عبد، بيأتي لك 99 ولد. ها؟ فيه؟ أقول بيأتي لك 99 ولد، ما بيجي لك ولا 10. ها؟ يعني 99 اسم فيه الآن فيه أزمة في الأسماء، فيه أزمة ما فيه أزمة، لكن الآن تجد الإنسان إذا ولد له ذكر جتها أزمة، وإذا ولدت أنثى أزمة، ويختصم الزوج والزوجة في الأسماء، وفي الأخير يفترقان من أجل اسم، مع أن ما فيه أزمة في الأسماء. يعني عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد الرحيم ولا عبد السلام ولا عبد المؤمن ولا عبد أسماء كثيرة، أسماء الله، أسماء المعبدة. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. المرتبة الثانية التسمي بأسماء الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأكذبها حرب ومرة، وأكذبها حرب ومرة. فدل هذا على أن التسمي بأسماء الأنبياء مطلب، والحديث صحيح. كم أسماء الأنبياء في القرآن؟ 25 اسم. وهب أن جاء لك من الأولاد 25، سم بأسماء الأنبياء. المرتبة الثالثة التسمي بأسماء الصحابة. ولما قلت الصحابة؟ لأنهم عاصروا الوحي، والوحي كان ينزل بالمخالفات ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها فيغير، وقد غير بعض الأسماء عليه الصلاة والسلام. إذن يا أحبتي، هذه يعني مراتب الأسماء التي يسمى بها. والمرأة ينبغي بأن يختار الاسم الحسن. أنا لو جئت إلى كتاب، أول ما أنظر إلى الكتاب ماذا؟ عنوانه، وأعلم بأن العنوان دليل على الكتاب، وكذلك الاسم دليل على المسمى. وإن لم يكن ذلك كل شيء، لا، من الناس من اسمه صالح وما فيه من الصلاح حبة، يعني تجد اسمه صالح لكن إذا جئت تقلب ولا ما عنده من الصلاح شيء، وبه واحد اسمه علي ولا عنده من العلو شيء. فأقول أحياناً قد لا تدل الأسماء على شيء، لكن على الأقل تفاؤلاً أن يسمى بالأسماء الحسنة. الحق الحادي عشر وهو تلقينه التوحيد، ويلقنه التوحيد في ثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الولادة، والموطن الثاني عند النطق، والموطن الثالث عند الموت. أما عند الولادة فألقنه التوحيد بالأذان، لأن أصل الأذان كله توحيد. وأما عند النطق فإذا بدأ ينطق ألقنه لا إله إلا الله لتكون على لسانه، لتكون دائم على إيش؟ شوف الإنسان إذا أغمي عليه ثم بدأ يفيق، الشيء اللي أول ما ينطق عليه يبقى على لسانه. وأنت إذا بدأ الولد ينطق لقنه التوحيد ليبقى على لسانه ويبقى دائما. أما الآن فيلقن الولد أول ما ينطق عليه بابا ماما. بابا هو البابا شنودة في مدري وينه، في إيطاليا مدري وينه، يعني ما ورد في القرآن بابا، ورد في القرآن إيش؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. لكني أقول يلقن التوحيد، التوحيد مهم. وأما تلقينه عند الموت، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة في آخر حياته، آخر أنفاسه، وعلمه التوحيد. الحق الثاني عشر تعليمه القرآن. والحمد لله، نسأل الله أن يديم علينا في هذا البلد هذا الخير. أبواب المساجد مفتحة لحلقات القرآن، بل يحث على حلقات القرآن، بل يشجع أهل القرآن، بل تدفع الجوائز لأهل القرآن. كم من كم من النعم علينا في هذا البلد. إذن أعلمها القرآن، وتعليمها القرآن ألزم بالقرآن، لأن أصلا الولد صغير وعقله لا يزال صغير، فألزم بالقرآن ليبقى مع أهل المساجد. الحق الثاني عشر تعليمه القرآن ليكون من أهل القرآن. وقد ضمن الله لأهل القرآن ضمانين: الضمان الأول عدم الضلال، والضمان الثاني عدم الشقاء، ضمان دنيوي وضمان أخروي. قال: فمن اتبع هداي أي القرآن فلا يضل ولا يشقى. وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم ضمانين: رفعة الدرجة في الدنيا ورفعة الدرجة في الآخرة. أما في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأما في الآخرة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الثالث عشر: تعليمه السنة، تعليمه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن علمه أبو هريرة ما تميز على الصحابة كلهم إلا بشيء واحد، وشو؟ الحديث. الحديث يليه ابن عمر، حتى ابن عباس حفظ الأحاديث، عمره 13 سنة حفظ 1660 حديث من فم الرسول مباشرة وعمره 13 سنة. عجيب. إذن نعلمهم السنة من أجل أن يرتبطوا بالسنة، وهذا من حق الرسول علينا أن ننصر سنته عليه الصلاة والسلام بحفظها، بتعلمها، بوعيها، بدعوة الناس إليها، مطلب من المطالب. بضاعة الأولاد من السنة قليلة. الرابع عشر: أن نعلمه العلوم النافعة، علم التوحيد، علم الفقه، علم الحديث، يعني علوم نافعة يتعلمها، التي بها يشق الطريق إلى الجنة. من تعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى وين؟ إلى الجنة. من أعظم ما تجاهد به النفس العلم. الخامس عشر: أن نعلمه الأذكار، أذكار، أذكار الصباح ليحفظ طيلة النهار، أذكار المساء ليحفظ طيلة الليل، أذكار الأحوال والمناسبات ليحفظ على جميع الأحوال. إذن تعليمه الذكر، والذكر حفظ للعبد، من أعظم ما يحفظ به الذكر. السادس عشر: حثه أو أمره أو ترغيبه في الصلاة، إيش الأولى؟ أمره بالصلاة. وعمره كم؟ سبع. وإذا لم يصلي أبو سبع حتى يبلغ، من إثمه عليه؟ على والده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأب، لولي الأمر أو للأم، قال مروا أولادكم، فإذا لم يأمره ترك هو الأمر فهو المؤاخذ وهو المذنب. إذن أقول: أمره بالصلاة، ويصحبه معه إلى المسجد ويتفقده، وهل جاء يصلي ولا ما جاء يصلي. وحكاية بأنك تقول الحقني الحقني، يلحق ولا ما بيلحق؟ الحقني في المسجد، يلحق ولا ما يلحق؟ ما بيلحق. هذا ممتاز، إذا لحق متأخر ممتاز، لكنه ما لحق. يقول لي أحد الناس، يقول: أيقظت ولدي صلاة الفجر، أيقظت لين دخل الحمام، قال أمنت أنه خلاص يتوضأ يلحقني. قال: وصلي الفجر، تلفت يمين وشمال، قال ما رأيته. قال: وأرجع له وأنا غضبان غضب شديد على الفراش، واجي ما في الفراش أحد، وأدور عليه وأجي أدق الحمام وله راقد في الحمام. وهو كان يتصور أنه هل يلحق الولد، يحتاج إلى مجاهدة، لأنه ما ينام إلا متأخر، يحتاج إلى مجاهدة شديدة. نعم، ينبغي بالنسبة للصلاة يكون أمامك. والوليمة، إذا دعيت إلى وليمة الحقني ولا إيش؟ فإذا اللحية أن يلحق، وبيلحق بيلحق أم الوليمة، لكن أم المسجد لا تقول حقني، أمامك. إذن أمره بالصلاة. السابع عشر: حثه على الصدقة، تحثه على الصدقة من أجل يعني يكون من أهل الجود ويعرف أحوال الناس ويكون صاحب قلب رقيق وقلب رحيم ويعلم بأن لإخوانه المسلمين حقوق لابد أن تؤدى. وهب له مثلا يعني في اليوم تعطيه مثلا 3 ريال وتقول له ريالان فسحة وريال صدقة اجعلها في محفظة ثم يتصدق بها، تزرع في نفسه حب الصدقة وحب البذل ورحمة المساكين وإعطائهم وغير ذلك. رقم كم؟ 18، حثه على الصيام وتعويده عليه، كما قالت الربيع بنت معوذ: كنا نعود أولادنا الصيام، أي صيام عاشوراء، فإذا جاء أحدهم عملنا له اللعبة من العهن. تعويد حتى إذا جاء الصيام الواجب لم يجد مشقة. مشقة. 19، تعويده على القيام كما كان السلف يفعلون. ابن عباس وعمره 10 سنوات أو 11 سنة بات عند خالته ميمونة ليتعلم كيف قيام الليل، وحديثه مشهور معروف متفق عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به تلك الليلة 13 ركعة. 13 ركعة صلى به تلك الليلة. بيعود الولد على قيام الليل. أبو يزيد البسطامي كان معه ولد صغير فقال له، قال: يا أبي دعني أصلي. قال: أنت صغير ما تستطيع. قال: يا أبي دعني أصلي معك. قال: القيام طويل وسهر وأنت ما تستطيع، أنت صغير. قال: يا أبي إني أرى أمي إذا أوقدت التنور بالنار تبدأ بالصغار ولا بالكبار؟ تبدأ بصغار الحطب قبل كباره، وأخشى أن أكون أنا الصغير الذي توقد بي أنت الكبير. دعني أصلي معك. 20، اختيار المدرسة الصالحة بمناهجها بطلابها بمدرسيها، والحمد لله مدارسنا خير وفيها خير، لكن فيه مدارس متميزة مثل مدارس التحفيظ، حتى الدولة ميزتها، أعطتهم مكافآت لم تعطيها غيرهم، ومعاهد العلمية وغيرها، وإلا فمدارسنا فيها خير كثير ولله الحمد. نعم. 21، اختيار الصحبة الصالحة، يكون عنده صحبة طيبة صحبة مباركة. 22، منع من الصحبة السيئة، القرين بالمقارن يقتدي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. 23، خلو البيت من المنكرات، لا تجلب المنكرات إلى البيت، بل ابعد المنكرات من البيت. تريد صلاحا للولد والمنكرات موجودة؟ كيف يمكن أن تكون يعني كيف يمكن أن يكون هناك صلاح في الولد والمنكرات موجودة وكثيرة؟ 24، تزهيد في الدنيا، لا يحسب بأن الدنيا هي دار البقاء، بيّن له حقيقتها حتى لا تستعبده. 25، ترغيب في الآخرة وأنها الدار الحقيقية وأنه سيرحل إليها. 26، تشويقه إلى الجنة، يكون هناك تشويق للجنة، يعني جئت بماء بارد تقول في الجنة ماء بارد لذيذ، لبن في الجنة لبن، في عنب في الجنة عنب، يعني تشوقه، يكون هناك تشويق للجنة. 27، التحذير من النار، حر شديد، قل نار جهنم أشد حرا، جوع أهل النار جوعا، ما يأكلون إلا الزقوم وكذا وكذا، يعني تبين له، يعني تحذره من النار ليجعل بينه وبينها وقاية. نعم، تحذره من ذلك. إذن التحذير من النار. الثامن والعشرون، نعم، أن تعلمه الآداب والأخلاق الحسنة التي ينبغي أن يتعامل بها مع الناس. التاسع والعشرون، أداء الحقوق، يعني ينبغي بأن تدعوه إلى أداء الحقوق. الحقوق يعني حقوق الله، حقوق تعالى، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الوالدين، حقوق الأولاد، حقوق كل الحقوق ينبغي أن تدعوه إلى القيام بها ليأتي بها على الوجه المطلوب، على الوجه المشروع، لأنه مطالب بذلك. أخيرا، رقم كم؟ 30، وهو أن تعلمه السبق إلى الخيرات ليكون من السابقين إلى الخيرات. لا تكون الهمة عنده متدنية، بل ينبغي أن تكون الهمة عنده عالية، ما تكون متدنية. يعني لو أنه كان يصلي الفرائض ادعه إلى صلاة إيش؟ الرواتب. كان يأتي بالرواتب ادعه إلى النوافل. لا يكون من الذين يخلطون العمل الصالح بالعمل السيء، ولا يكون كذلك من الذين يقتصدون، يأتون بالفرائض ويدعون النوافل وغيرها، بل ينبغي أن تزرع في قلبه السبق للخيرات ليكون من السابقين، ولتكون الهمة عنده همة عالية. هذه بعض الحقوق أيها الأحبة. إيش يقول هذا؟ هذه بعض حقوق الولد على والده. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. يا حديث صحيح، الولد ارجع لها عند الألباني رحمه الله تجد هذا الحديث. نعم، لم أورد إلا حديثا بعد اطلاعي على أنه حسن أو صحيح. اطمئنوا، ولله الحمد لا يمكن، وإن كان ضعيفا بينت ضعفه، وإن كان مشكوك فيه بينت بأنه مشكوك فيه ثم رجحت الذي يرجحه المحدثون. فنعم، هذا الحديث موجود وحديث صحيح. نعم، على حسب اطلاعي والذي ذكره الكثير، إن ضعفه البعض لكن هناك من يصحه، وخصوصا من الذين يعتمد على تصحيحهم. جزاكم الله خيرا. نعم، ما قال الإسلام يجلس 24 ساعة؟ أبدا أسس، فإذا أسست لا، ما بتقعد معه. ما قال الإسلام رابط معه أبدا، أبذل معه. لو بذلت هذه الأمور اللي أنا، مثل حلقات التحفيظ، دخله المسجد روح 3 ساعات، مثل الحديث أعطه الكتاب فقط وقل له احفظ، وبعد ساعتين تسمع له. ليس المراد قيام الليل، قم وهو معك. يعني كل هذه الأمور لا تلزم من الإسلام، لأنك الآن لو قلت هذا الأمر أصيب الناس بإحباط، لكنك أنت مطالب على هذه الأمور. وحتى لو استدعى الأمر منك في البداية على أن ترابط معه، رابط حتى يستقيم الميسر. ومن صدق مع الله صدق الله معه. واتقوا الله تعالى ما استطعتم. أسأل الله، والوالدة، أنا أقصد الوالد والوالدة، أنا ما أقصد من كلامي هذا بأنه الأب فقط، لا، كل ما ذكرت الليلة فهو على الأب والأم، وكل ما ذكرت الليلة فهو على ولي الأمر لو كان أخ. ما ذكرته الليلة ليس على الأب فقط، ولا يتصور بأن أريد الأب فقط، لا، أنا أريد كل من ولي أمر أحد، يعني سواء كان أب أو أم أو جد أو جدة أو أخ أو ما شابه ذلك. محاضرة الغد في الجبيل الصناعية ولا بعيدة؟ ها، والله حكوا رؤوسهم، ما سموحي. عسى الله يتقبل منا ومنكم. لكن أحببت أن أبين حقيقة نعم لكم ذلك وهي عن ثمرات الإيمان. الإيمان الآن موجود عند الناس لكن ما هو مثمر، وسأذكر بثمرات كثيرة جدا خصوصا، وأذكر بأن الإيمان اللي يثمر هو الإيمان الذي يكون فيه ستة أشياء، ثم أذكر بثمرات الإيمان وهي ثمرات مهمة في حياة الناس، ولن أخرج عن الكتاب والسنة في ذلك يوم غد بمشيئة الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.